بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مرحلة جديدة من مراحل الأعمار، وعودة إلى الدروس بعد انقطاع فترة عيد الأضحى من عام 45 و400 وألف. وقد مضت تلك الأوقات بما فيها من خير لأهل الخير وضياع لأهل الضياع، ونعود إلى دروسنا وإلى مجالسنا في قراءة كتب أهل العلم والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا العلم النافع فيعيننا عليه، وأن يحبب إلينا العمل الصالح فيعيننا عليه، وبمناسبة رجوع بعض أو تراجع الطلاب الذين خرجوا إلى قراهم لزيارة أرحامهم وللدعوة إلى الله عز وجل في بلدانهم، ولأنه أيضا قد يفيد من هو جديد من طلاب العلم، فنؤكد ونذكر بشروطنا في هذا المسجد لطلاب العلم، فلا نقبل من الطلاب إلا من عرفناه بأنفسنا أو بتزكية من نعرفه، وهكذا لا بد أن يكون الطالب محبا للعلم وللتعلم وللتفقه ولحفظ القرآن والسنن، وهكذا لا بد أن يكون على أدب وأخلاق فاضلة، ليس بمشاغب ولا بمؤذي، وهكذا أيضا أن يكون مستقيما في نفسه بقدر ما يستطيع، مستقيما مقبلا على الطاعة، مبادرا إلى الصلوات فرضها ونفلها مبكرا إلى الجمع والجماعات ملتزما بحلقات العلم التي وجه إليها مما يناسبه، وعندنا حلقات القرآن من الساعة 7 إلى 9، هذه لا ينفك عنها أحد، إما أن تكون طالبا في الحلقة، وإما أن تكون معلما في حلقة بإشراف أخينا بشير السميعي حفظه الله، والآخرون أيضا ممن هم في مدرسة أولاد عند أخينا عمر حفظه الله. كذلك لا بد من الانتظام حتى تستفيدوا وحتى تعمروا أوقاتكم بطاعة الله، وحتى تؤتي هذه الدار ثمارها وينتفع المسلمون منها، فهذا جانب مهم. وهكذا أيضا في الحلقات الأخرى التي تكون بعد 9 إلى الظهر، وبعد العصر إلى المغرب، على ما يناسب الطلاب. فليس عندنا طالب يقول أنا ما أدخل في حلقات القرآن، ما تدخل في حلقات القرآن لا تدخل عندي في المسجد. انظر لك مسجدا آخر، مركزا آخر، تستطيع أن تكون أمير نفسك فيه، غير مهتم بالقرآن. أما عندي لا، لا بد من حلقات القرآن للعزاب والمتزوجين، من هم محسوبون علي. إما حلقة تدرس أو تدرس. وهكذا مما هو من شروط المسجد الطلاب، الجوالات عندي ممنوعة، جوالات اللمس ممنوعة عندي، اسمعوها مرة أخرى، ما أريد طالبا من الطلاب الذين عندي في الدار معه جوال لمس. سلمه لأخينا زايد، يعطيه إياه يوم الخميس إذا أراد أن يتواصل مع بعض أقاربه، أو إذا احتاج إلى شيء ضروري يطلبه منه. أما طالب شاب عنده جوال لمس معناه ما هو طالب علم، ما هو طالب علم، عنده جوال لمس وهو ابن 14 سنة، 15 سنة، 19 سنة، لا عنده أسرة ولا عنده شيء، إنما جواله يقلبه. لست بحاجة إلى جوال اللمس، أنت بحاجة إلى أن تتواصل بأبيك وأمك وأقاربك وأرحامك، تواصل بهم في أوقات معلومة. أما أن تضيع عندي لا، تريد تضيع اذهب وضع عند غيري، عندي لا، لا أريد أن أكون عونا لك على الضياع. فمن قال أنا ما أستطيع أن أفارق جوال اللمس فيعتبر نفسه قد أذن له أن ينصرف إلى مسجد آخر، دار أخرى من دور الحديث. هذا لا بد أن يمر يمضي على الجميع. ومن كان له شيء ضروري يكون بقدره، اتصال ضروري، تواصل ضروري بقدره. تذهب إلى صاحب محل تشتغل عنده نصف نهار، يراك تلعب بالجوال، قال أنت ما أنت تلعب، أنت ما تنتبه لعملك، طردك. تأتي عندي تلعب بالجوال ساعتين ثلاثة أربعة، ما تريد أن يطردك؟ لا يطردك وأنا مرتاح. ذهب ضع عند غيري، لا تضع عندي. ومن شروط أيضا المركز أو الطلاب الذين في هذه الدار أن يكونوا من أهل الفطر السليمة، أهل السنة والاستقامة والمحبين للخير، حتى وإذا كان عاميا يريد أن يتعلم ويستمع الكلام وينتصح، هذا حياه الله. أما صاحب هوى مجادل أصحاب البدع، هؤلاء ضيعون أوقات الطلاب ويشتتون أفكارهم، ينظرون لهم ما يناسبهم من المساجد الأخرى، والطيور على أشكالها تقع، عندنا تميز، عندنا صفاء، حتى نقبل على ما ينفعنا، لا نبقى فيه مهاترة ومجادلة وضيع وقت. وهكذا أيضا لا نرضى بالأفكار الدخيلة على الإسلام، من الأفكار التي أتى بها أهل البدع والضلالات، فلا نقبل رافضية على رفضه، ولا صوفيا على بدعه وخرافاته وتصوفه، ولا خارجيا ولا تكفيريا على شبهه وأفكاره، ولا مبتدعا من أهل البدع الأخرى المعروفة بالساحة. هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم أو أن يكفي المسلمين شرهم وشر كل ذي شر. فهذه الدور لبنة من لبنات الأمن والأمان للمجتمع، توجه إلى الخير وتدل عليه، ترشد إليه، وتسير مع الناس بما ينفعهم، وتحذر الناس فيما تحذر الناس مما يضرهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره. نعم، فلذلك هذا الأمر لا بد أن يكون معلوما، طريقة واضحة ما فيها أي إشكال. فإن من أقبل على العلم يستفيد في زمن يسير، ومن أعرض عن العلم فإنه لن يستفيد ولو كان سارية منصوبة في مسجد العلم. لو كان سارية في مسجد العلم منصوبة لا يخرج ولا يدخل، لكنه معرض، إما مشغول بالجوال أو بفتن أو بضيع وقت، هذا ما سيستفيد، متى يستفيد؟ وكذلك أيضا تنقلات والغيابات والسفريات، هذه لا بد أن تضبط. وكذلك أيضا الخروج والدخول الخروج من المسجد هذا يكون بإذن، يكون بإذن. أن بعض الطلاب يضيق قليلا من المسجد قال سيخرج، إلى أين؟ يا سبحان الله، يترك البيوت التي يذكر فيها اسم الله وتطمئن النفوس والقلوب فيها بذكر الله سبحانه وتعالى، يترك هذه ويذهب إلى الأسواق التي هي محل الغفلة. نحن وسط مدينة مليئة بالفتن التي تسمعها، وهذا شاهد حي، شاهد حي على الفتن التي نحن فيها. نعم، قاعة أعراس تبعد عنا خطوات، نعم نسمع منها ما نكره ويؤذون فيها الناس. طيب، فلذلك أين ستذهب؟ تذهب إلى أن تسمع ما يغضب الله، أن تنظر إلى النساء المتبرجات السافرات اللواتي يفتن الناس في الأسواق؟ نعم، حتى وإن كنا من النساء اللواتي لسنا بمتبرجات، فإن نساء فتنة، تخرج إلى السوق ولا حاجة لك به، تخرج إلى فتنة. نعم، فلذلك نحن لا نقول إن كل امرأة خرجت إلى السوق فهي عاصية. المرأة قد تخرج تحتاج إلى الخروج إلى السوق مع محرمها أو لشيء من احتياجاتها بحشمتها، لكن المقصود أن السوق مليء بالفتن، مليء بمن لا يلتزم بتعاليم الإسلام، كاشفات، المتطيبات، نعم المتجملات، تعرض نفسك للفتن. إن كانت لك حاجة أرسل بها مع غيرك، وإن كان لا بد لك من ذهاب لقضاء شيء، نعم فاستأذن واذهب، وبمقدار ما تقضي ذلك الأمر ترجع بعد ذلك من دون ضيع وقت. ومن الأشياء التي أيضا ننبه عليها أن اللعب والإزعاج الذي يكون مثلا بجوار المسجد، إزعاج للحارة، هذا أيضا لا نرضاه، هذا لا نرضاه. نعم، هناك يوم يخرج الطلاب فيه إلى يعني مكان، يوم الخميس أو يوم معين معروف، أما غير ذلك لا. طيب، فهذه التنبيهات لابد أن تكون نصب عين كل طالب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكنا أخذنا في الدرس السابق الباب 34 35، باب رفع اليدين في الخطبة، وذكر فيه حديث أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. وبعض الناس في مسألة الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء، الناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم يرى رفع اليدين في الدعاء في كل دعاء، في كل دعاء، في كل ما وجد كان للدعاء رفع يديه. وآخر يظن أن رفع اليدين في الدعاء أنه ليس بمطلوب، أو يترك مواضع من مواضع الرفع المستحبة. والحق وسط بين هذين، فالأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهو من أسباب إجابة الدعاء، فإن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا يعني خائبتين. فإذا إذا رفعت يديك تدعو الله عز وجل، هذا من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لكن هناك مواضع بعينها لم يأتي النص، لم يأتي النص فيها برفع الأيدي، فكان الأقرب عدم رفع الأيدي فيها. وهناك مواضع نعم اعتادها بعض الناس يرفعون فيها أيديهم، وهي من أبواب ماذا؟ من أبواب يعني المحدثات التي ليس عليها دليل. فمثال الأول مثلا رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة، الخطيب يعني يدعو في خطبة الجمعة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو كان أصحابه يرفعون أيديهم، إنما كان عليه الصلاة والسلام في دعائه لا يزيد على الإشارة بإصبعه، لا يزيد على الإشارة بإصبعه. نعم، وقد قرأنا الحديث، حديث عمارة بن رويبة الذي أخرجه مسلم في هذا الباب. طيب، إلا في الاستسقاء، فإنه جاءت لفظة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مدهما ورفع الناس أيديهم، فلا بأس برفع الأيدي في الاستسقاء حين يستسقي الخطيب فيقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يرفع يديه ويرفع من حضر من المستمعين للخطبة، لا بأس، ورد في ذلك الدليل. وأما سائر أدعية الخطيب فإنه لم يرد في ذلك فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا موضع مثلا. وأما في مسألة الدعاء إذا دعا حاضر محاضرة شأنها أهو أخف من ماذا؟ من الجمعة، فكان ترفع يديك في دعاء المحاضر في كذا، نعم كان ترفع يديك، لكن الجمعة لم يأتي فيها يعني الدليل الواضح. ومن المواضع أيضا التي يرفع بعض الناس أيديهم فيها للدعاء ما يفعله بعض أئمة المساجد بعد انقضاء الصلاة وقراءة الأذكار، يرفع الإمام يديه فيدعو ويؤمن من بجواره من المأمومين الصف الأول ومن حوله، هذا محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان عليه الصلاة والسلام يجتهد أن يدعو في الصلاة في سجوده وقبل سلامه وفي ركوعه أحيانا. نعم، أما أن يرفع الإمام يديه بعد السلام من الفريضة ويرفع المأمومون وهو يدعو وهم يؤمنون، هذا محدث، إنما بعد الصلاة الأذكار، إذا فرغ من الأذكار قام وصلى الراتبة. وبقية المواضع الأصل فيها رفع اليدين دخلت المسجد صليت، أحببت أن تدعو الله عز وجل بدعوات دعاء الاستخارة، ارفع يدك وادعو. كذلك بين الأذان والإقامة ارفع يديك وادعو. كذلك في آخر ساعة من الجمعة ارفع يديك وادعو. في أي وضع من الأوضاع التي تقبل على الله عز وجل فيها وتدعوه ارفع يديك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بني معاوية في المدينة، فصلى ركعتين ثم رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قال: دعوت ربي بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. وقد ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه، ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه أن الأحاديث التي جاء فيها النص بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه في الصحيحين أو أحدهما فقط تزيد على 30 موضعا، نحو 34 موضعا في أواخر أبواب شرح صفة الصلاة من كتاب المجموع، نحو 34 موضعا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه ويدعو، أصل رفع اليدين. لكن أيضا ننبه إلى أن هناك بعض الأدعية تجري مجرى الأذكار، ولهذا يقال فيها أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأذان وأذكار الخروج وأذكار الدخول. هذه التي تجري مجرى الأذكار الذي هو أقرب عندي والعلم عند الله أنه لا ترفع فيها الأيدي. مثال ذلك دعاء السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج دعا فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى آخر الحديث الطويل حديث ابن عمر. لم يرد أنه رفع يديه. دعاء الفراغ أو الدعاء بعد الفراغ، فراغ المؤذن من الأذان، الأذكار عقب الأذان التي يقول فيها صلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، إلى آخر الحديث. نعم، هذا أيضا يجري مجرى الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، إلى آخر الأحاديث التي تجري مجرى الأذكار. لا أعلم فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها. لهذا الأقرب والله أعلم أن الأدعية التي هي جارية مجرى الأذكار تقرأ، نعم، مستحضرا قارئها قراءتها أو تدبرها، نعم، من دون رفع اليدين، والعلم عند الله. هذا الحديث في هذا الباب باب رفع اليدين في الخطبة: فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. رفع اليدين في الخطبة جاء جاء في الاستسقاء. نعم، ولهذا قال فيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رويبة الذي أخرجه مسلم وفيه إنكار ذلك ليس على إطلاقه. قال لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث. إذن نذهب المالكية في هذا مذهب قوي يدل عليه الدليل. والباب الذي بعده باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، وجعله بعد الحديث الأول، وهو الحديث الأول نفسه لكنه مطول، والباب الذي قبله مختصر. وقوله فيه أصابت الناس سنة، قد كنا قرأنا سنده، نقرأه مرة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم عابوا عليه تدريس التسوية، قال حدثنا أبو عمرو وهو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. وكثيرا ما تجد الراوي أو الشخص قد تكنى بكنية أبيه، قد جعل كنيته على اسم أبيه. هذا عبد الرحمن بن عمرو، أبوه عمرو وابنه عمرو، أو كنيته أبو عمرو، وهكذا كثير. قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو عم إسحاق لأمه، قال أصابت الناس سنة، سنة، والمراد بالسنة هنا أي قحط وجدب ونقص في الأمطار. أصابت الناس سنة، هل يصح أن يقول أصاب الناس عام؟ العام يوضع موضع الخصب والرخاء والغيث والأمطار الطيبة، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بعد 7 سنين قحط وجدب. فإذا إطلاق وضع السنة في موضع القحط والجدب، ووضع العام في موضع الرخاء والخصب، هذا من مواطن البلاغة، من مواطن البلاغة. قال أصابت الناس سنة، وقد يتوسع في ذلك فيطلق هذا على هذا. أصابت الناس سنة، فإذا قلت يعني إذا أطلقت السنة غير قاصد للجذب وإنما قصدت، نعم، أنها 12 شهرا، تقصد أنها 12 شهرا. أما إذا كان موضع تضع لفظة تدل على قحط ولفظة تدل على خصب، فاجعل السنة للأول والعام للثاني. قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يبتلي الله عز وجل به الناس ولو كان فيهم الصالحون. فأصابت الناس سنة وفيهم أكرم من على وجه الأرض من الأولين والآخرين، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيهم خيرة الناس وهم أصحابه عليهم رضوان الله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصيبهم القحط ويصيبهم كذلك أيضا تعتريهم الأمراض والأسقام وأشياء، وذلك لأن هذه ابتلاءات يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويكفر بها الخطيئات. أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مقاصد ذلك، من مقاصد هذه السنة وهذا القحط الذي أصاب الناس، أن الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه الدعاء، فيدعو الله عز وجل فيغيثه، فيكون هذا من علامات النبوة، فيثبت الله عز وجل به أهل الإيمان كما حصل هنا. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، قال ابن عباس: كان بعض الأعراب يأتي المدينة فيسلم، فإذا كان عام خصب وعام مطر، يعني غيث، يعني استقر على ما هو فيه، قال: هذا دين حسن، دخل فيه. وإذا كان عام شدة وقحط، قال: هذا دين، نعم دين، نعم، ويفتن ولا يؤمن. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف متربص، ايش الذي يأتيه في الدنيا هذه بعد إسلامه، ينظر إلى بطنه وإلى كذلك أيضا مأكله ومشربه، فإذا جاءه الخصب قال: هذا دين طيب، وإذا جاءته السنة والقحط قال: هذا دين سوء، ولم يؤمن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، يعني عام سنة رخاء اطمأن به افتاح، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، لا هو حصل الرخاء حين انقلب وارتد عن دين الإسلام، ولا هو وجد كذلك أيضا الخير الروحي والخير، كذلك الخير في قلبه في دينه في نعم. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، فقال: يا رسول الله، هلك المال، يعني من كان يسكن في كان بيوت متجمعة حجر هذا لا يقال فيه أعرابي، ومن كان أهل الخيام في البوادي هذا أعرابي. فقال: يا رسول الله، أعرابي صالح مؤمن، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه هذا الطلب الذي انتفع به المسلمون عامة. فبعض الناس يجعل الله فيه خيرا وبركة، هذا من بركة هذا العربي. يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، هلك المال، مقصود بالمال الإبل والغنم ونحو ذلك، هلك المال، أي ما وجدوا شيئا يأكلونه، ما وجدوا شيئا يأكلوه يأكلونه، وجاع العيال، لأن اعتمادهم كان على إبلهم وأغنامهم ليأكلوا ويشربوا. فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا، هذا من أوضح الأدلة في الرد على المتوسلين بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، الذين يقولون بجاه النبي يقولون يا رب بجاه نبيك، يا رب بنبيك، نتوسل إليك بنبيك. هذا محدث. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو توسل بدعائه، كما في هذا الحديث. ماذا قال؟ قال يا رسول الله لك المال وجع العيال. ماذا قال؟ فادعوا الله لنا. توسل بالدعاء. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا الأعرابي محتاجا إلى أن يترك خيمته في البادية وأن يقصد المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ما كان يحتاج إلى ذلك. كان وهو في خيمته يقول يا رب أتوسل إليك بنبيك، يا رب بجاه نبيك أغثنا. لم يفعل ذلك، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله لنا. فهو توسل بالدعاء، وهو متفق عليه. توسل بدعاء الرجل الصالح، هذا من الدعاء، من التوسل المشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى سؤله، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، قال والذي نفسي بيده ما وضعها، ما وضعها، وفي نسخة ما وضعهما، حتى ثار السحاب أمثال الجبال. الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده أمر السحاب، وبيده أمر الرياح، وبيده أمر ملائكة موكلة بذلك. الجند جنده، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والأمر أمره سبحانه وتعالى. ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا قلنا في الدرس السابق؟ من يذكر ماذا قلنا فيه من الفائدة؟ نعم، فيه أن وقت الخطبة يكون قصدا، يكون قصدا، ليس وقتا يعني يكون فيه عجلة زائدة 5 دقائق وقد أكمل الخطبتين. نعم، ولا كذلك يطيل بالناس طالة واسعة، أظن الناس ساعة إلا ربع ساعة. نعم، طيب، وإنما ربما من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، هذا أحسن، أحسن ما يكون، يستفيد الناس ويجمع الموضوع المناسب، ولا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها البلغاء وصار أكثر كلام الناس. نعم، ربما نقصت فيه البلاغة وقلت فيه البركة إلا ما رحم الله عز وجل. فإذا ربع ساعة إلى 20 دقيقة أراه وقتا جيدا، 10 دقائق في بعض الأحيان لا بأس، ربع ساعة إلى 20 دقيقة هذا وقت جيد. إذا زاد فوق ذلك أحيانا لا يشعر الخطيب، يأخذه الموضوع وهو لا يشعر. قلنا وجه الدلالة أن الخطبة كانت قصدا أن السحاب هذا جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم وسط الخطبة، النبي وسط الخطبة، الله أعلم كم كان قد مضى من الخطبة، 5 دقائق أقل أكثر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا، أنزل يديه، ثار السحاب، ثار السحاب وتجمع. وتجمع السحاب في العادة، نعم، حين يثور من أطراف الأفق ويتجمع فوق المدينة وما حولها، هذا في العادة يأخذ له شيئا من الوقت. لو قلنا إنه أخذ 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا قلنا إنه ماذا، قد يكون كذلك. طيب، ولهذا قال لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، معناه جاء السحاب بعد أن لم يكن في السماء شيء، وتجمع وتراكم، رعدت وأبرقت وأمطرت، ثم بعد ذلك المسجد كان فيه ماذا؟ سقفه يتسرب منه الماء، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وابتل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتحادر على لحيته. فهذا وقت يعني لا بأس، ربما قد يدل على هذا الذي قلنا إنه إلى ربع ساعة 20 دقيقة خطبة، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك يكون قصدا، والله أعلم. وقوله على لحيته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وبني المشركون في الجاهلية كانت لهم لحى، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد، قال يا رويفع لعل الحياة أن تطول بك فأخبر الناس أنت أن من تقلد وترا نعم أو استنجى أو عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع عظم بعظم أو نعم رجع دابة أن محمدا بريء منه. الحديث واللحية الجمال مع كونها واجبة شرعا إلا ومع ذلك فهي جمال للمسلم، ولذلك يرهب منها الأعداء، ذلك يسمون أصحاب اللحاء يسمونهم إرهابيين، نعم لأن اللحية إرهاب، نعم وهي كذلك لحية إرهاب، لكن إرهاب لمن؟ إرهاب لأعداء الله، إرهاب لأعداء الله، فهو مما نعده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فمما تعده مما ما تستطيع أن تعد قوة ترهب بها عدو الله إن يهودي أو نصراني أو ملحد أرهبه بلحيتك، لا تكن خوافا مستحيا، هذا ما هو حياة، هذا ضعف خور خجل مذموم، تمشي بين الناس معك لحية تتمنى أنك كنت بلا لحية من كثرة ما يقول لك يا متطوع يا متطوع، امشي بين الناس وأنت مرفوع الرأس، أرهب بها، نعم من يتنقص هذه الشعيرة وهذه يعني هذا الشرف الذي هو للمسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى وفروا اللحى، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون قراءته باضطراب لحيته. قال فمطرنا يوما يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. ماذا قلنا في الدرس السابق؟ هذا فيه أنه ما نقل أنهم جمعوا بين ماذا؟ بين الصلاتين للمطر، والدليل على ذلك أنه أن أول صلاة سيجمعونها هي صلاة ماذا؟ العصر، يجمعون العصر مع الجمعة مطر، صلوا الجمعة تعال، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نخرج من المسجد الآن تعالوا صلوا صلي العصر نجمع العصر، فهذا فيه أن الأقرب إلى السنة والله أعلم هو أن تصلى الصلاة في وقتها، والجمع قد قال به كثير من الفقهاء وأكثرهم، ولا نبطل صلاة من جمع، لكن نرى أن السنة هي عدم الجمع. وقام ذلك الأعرابي أي في الجمعة الأخرى أو قال غيره يعني شك الراوي، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، ابن آدم ما يعني إذا نقص عليه الخير صح وإذا زاد عليه الخير صح، نعم هكذا الإنسان قحط جدب يحتاج إلى الغيث، جاء الغيث خلاص يكفي، تهدم البناء وغرق المال، المال الذي كان قد هلك من القحط الآن يهلك من ماذا؟ من الغيث. فادعوا الله لنا نفسه. يقال في هذا ما قلنا في الأول، لو كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج يمشي بين المطر بين حتى يصل، يقول يا رب توسل إليك بجاه نبيك أن يعني ترفع عنا. نعم. قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. صار هذا مثلا مشهورا بين الناس، إذا أراد الشخص أن يبعد شيء عن نفسه حوالينا ولا علينا، وهذا مما لم يكن معلوما من الأمثال، هذا من الأمثال النبوية التي لم تكن معلوما قبل ذلك في الجاهلية والله أعلم. فما يشير النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، شير إلى ناحية انفرجت، فيه أن إشارة الخطيب إذا كانت للحاجة نعم لا حرج فيها، كان يشير مثلا كذا جهة المشرق هذا جهة المغرب مثلا على سبيل المثال، أن هذا لا حرج فيه. أما ما يفعله بعض الخطباء من الحركة بيديه حركة شديدة نعم، كأنه يتكلم بيديه لا بشفتيه وفمه نعم، ماذا يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثم كذا ثم نعم، هذا والله أعلم أنه يعني قد ذكره بعض أهل العلم، إنما جاءت الإشارة، إشارة بالإصبع سنة، الإشارة بالإصبع سنة، لكن بعض الناس عنده زيادة على ذلك، هذا خلاف السنة. بعضهم أيضا يركض منبر برجله تارة بكذا. قال وصارت المدينة مثل الجوبة، الجوبة يعني مكان فوق صافي ما في سحاب، حولها السحاب والغيث في الجبال والآكام والضراب ومواطن نعم الأودية. قال وسأل الوادي قناة شهرا، وادي قناة سأل شهرا، يعني من أثر تلك ذلك الأسبوع ظل يجري فيه الماء، سائلة كانت معت فيها ماء ظل يجري فيها شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، بالجود أي بالرخاء والخصب والخير. فصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه. فإذا هذا الحديث عدناه لنبني عليه في الدرس القادم إن شاء الله، أن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى.